إلى القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني، شذاها الحب والود تصوح هدى بإيماني. من القلب إلى القلب أزف عبير.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. التوحيد حق الله على العبيد ما زال هو العنوان الرئيس لهذه السلسلة من الحلقات، ولكن كيف حول القوم التوحيد، توحيد رب العالمين، إلى توحيد الأئمة، وكيف أثر ذلك في عقيدتهم فحولها من التوحيد الخالص إلى الشرك المحض؟ أسعد مشاهدي الكرام أن أكون وإياكم ضيوفا على شيخ الحبيب فضيلة الشيخ خالد الوصابي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله في أسامة، بارك الله فيك، وحيا الإخوة المشاهدين الكرام في كل مكان.
حياك شيخنا، ونذكر إخواننا بما انتهينا إليه في لقائنا السابق علّه يكون منطلقا للحديث في هذه الحلقة.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا مباركا إلى يوم الدين. تكلمنا في الحلقات الماضية عن التوحيد بأقسامه الثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، وكيف أن الإمامة أثرت على تحويل مجرى هذا التوحيد من توحيد الله سبحانه وتعالى إلى توحيد الأئمة. في توحيد الربوبية الذي كان المشركون يعترفون به حوله الشيعة إلى توحيد الأئمة.
نعم.
يعني ما كان لله من أفعال صرفوها إلى الأئمة. وتكلمنا في توحيد الألوهية وكيف أن العباد يصرفون دعاءهم واستغاثتهم ورجاءهم وخوفهم إلى الله سبحانه وتعالى دون غيره، فصرف الشيعة هذه الأنواع إلى الأئمة، استغاثوا بهم وطلبوا منهم الرزق، طلبوا منهم تفريج الكروبات والمساعدة في قضاء الحاجات في كل شيء. توحيد الأسماء والصفات كذلك تكلمنا عنه، على أن ما ثبت لله سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات الخاصة به حولها الشيعة كذلك إلى الأئمة، بل ترتب على ذلك ما ذكرناه في الحلقة الماضية أمور من أجل الإمامة: إثبات البدء لله سبحانه وتعالى من أجل الإمامة، وهو الجهل بعينه إثباته لله، كذلك التقية لله عز وجل أثبتوها من أجل مصلحة الإمام، كذلك صرف أسماء الله وصفات الأئمة حيث أنهم أثبتوا أن الأئمة هم أسماء الله الحسنى، كذلك صفات الله سبحانه وتعالى، وذكرنا قول حسين الفهيد لما قال هم صفات الله سبحانه وتعالى، هم أبناء الله وصفاته، كذلك أهل البيت هم مخلوقون من نور الله سبحانه وتعالى، وأشرنا إلى المقطع والروايات الواردة في ذلك الذي قاله كمال الحيدري.
نعم.
أيضا مشاركة الأئمة لله سبحانه وتعالى في صفاته، مثلا أثبتوا للأئمة علم الغيب المطلق، أن الأئمة يعلمون ما كان وما يكون، وعلم ما كان وما يكون هذا يعني علم المطلق، فالأنبياء لا يعلمون علم ما كان ولا يعلمون علم ما يكون، وإنما علمهم الله بعض ما كان وبعض ما يكون. أما علم ما كان مطلقا وعلم ما يكون مطلقا فهذا ليس عند الأنبياء فضلا عن أن يكون عند الأئمة، وإنما هو خاص بالله سبحانه وتعالى، ولهذا قال الله تبارك وتعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وهنا جاء التعبير في القرآن الكريم لا يظهر، ولم يقل لا يعلم، وهنا فرق بين اللفظتين. لو قال فلا يعلم غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول لكان الرسول هو الذي يطلع، لكن قال الله سبحانه وتعالى فلا يظهر، أي أن الله عز وجل هو الذي أظهر هذا الغيب، بدون إظهار الله عز وجل له ما أحد يستطيع أن يطلع عليه، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. فعندما جاء إلى العلم نفى نفيا مطلقا، وعندما جاء إلى الإظهار استثنى الله سبحانه وتعالى ما يظهر الله عز وجل لأنبيائه ورسله، قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. فكل هذا حصر للغيب في علم الله سبحانه وتعالى.
نعم.
كذلك المشيئة، وأنهم أثبتوا أن ما شاءه الله سبحانه وتعالى فقد شاءه الأئمة، وكذلك نفوا عن الأئمة أنهم ينسون ويسهون وهذا خاص بالله سبحانه وتعالى، فقد مدح الله عز وجل نفسه بقوله لا يضل ربي ولا ينسى وما كان ربك نسيا. فلو شارك أحد الله عز وجل في كونه لا ينسى لكان مشاركا لله عز وجل في هذه الصفات. أيضا تنزيه الله عن الزمان والمكان، حيث أنهم جعلوا عليا رضي الله عنه وأرضاه مثل الله عز وجل فوق أفق الزمان وفوق أفق المكان. وكذلك يأتينا أحدهم فيدعي أن الإمام علي قديم، كما أن الله قديم فإن الإمام علي كذلك قديم. والله عز وجل كما ذكر صاحب الطحاوية قال قديم بلا ابتداء.
نعم.
ويقول علماء الكلام إن القدم أخص صفات الله عز وجل، أي لا يشاركه شيء في قدمه،
هو الأول،
عبر الله عز وجل نعم. عنه في القرآن الكريم بالأول.
نعم.
وجاء المتأخرون أصحاب المصطلح علم الكلام عبروا عنه بالقديم، أي الذي حتى صاحب العقيدة الطحاوية عبر عنه تعبيرا قال قديم بلا ابتداء.
نعم.
لأن القديم نوعان،
أول بلا ابتداء آخر بلا انتهاء.
بلا انتهاء
سبحانه،
قديم بلا ابتداء. ما معنى قديم بلا ابتداء؟ أي أن هناك من الأشياء ما يكون قدمه قدم نسبي.
نعم.
كما قال الله سبحانه وتعالى عن جذع النخل قال حتى عاد كالعرجون القديم،
القديم
فهو قديم بالنسبة إلى الجديد.
نعم.
أما الله عز وجل فهو قديم مطلق، قدم مطلق
سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى. فلما يأتي أحد الشيعة يقول إن الله قديم وكذلك الإمام علي قديم، ماذا يريد من هذا؟
طيب نشاهد حتى نستطيع أن نحكم على ما قال. وكما علمنا الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه لا تنظر إلى من قال ولكن انظر إلى ما قال، فلننظر فيما قال.
زيارة أمير المؤمنين سلام الله عليه، لأن الإمام هو الأصل الأول، السلام على الأصل الأول الذي ما تحقق أصل إلا بأصالة علي عليه السلام. هذه أصالة وليس من الفروع، السلام على الأصل القديم. حتى في زيارة الإمام كاتب أصل القديم، مو أصل حديث، مو اليوم هو أصل، وإنما هو من قديم الأيام أصل. الله قديم والإمام قديم، نعم ليش؟ ماكو مانع. لا تقول واحد يقول هذا غلو، انتو تغالون في امير المؤمنين. لا هذا مو غلو، هذا علو. احذف النقطة، علو.
هذا مو غلو، اذا فماذا؟
هذا علو بعلي الى مرتبة الله
سبحانه وتعالى.
هو يقول علو، صدق انه علو، اي ارتفاع، اي انهم رفعوا عليا وعلوا به الى مرتبة رب العالمين حيث جعلوه قديما مع الله عز وجل. الله نعم. قديم وعلي قديم. فانظر كيف قارن، لم يقارن قدم مخلوق بمخلوق، وإنما قارن قدم مخلوق
بخالق
سبحانه وتعالى،
بالخالق
سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى
بالخالق سبحانه. هذا مما يدل على أنه يريد قدما معينا.
نعم.
وليس مطلق القدم بين المخلوقات،
سرمدية.
نعم.
نعم.
القدم المطلق لله عز وجل.
نعم.
ولهذا يقول علي قديم قدم أبدي. سبحان الله، كيف قديم قدم أبدي؟ يعني ما يحتفلون في العراق بولادة الإمام علي؟ يعني لما يقول ولادة علي تسأله متى ولد يقول لك يوم كذا، إذن هذا ابتداء.
نعم.
يعني هذا محدث. كل العالم كله محدث،
هذا مخلوق.
مخلوق.
نعم.
العالم كله محدث، أي بمعنى أوجده الله سبحانه وتعالى.
وتعالى. نعم.
بعد أن لم يكن.
نعم.
ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. كل ما في الأرض مخلوق
سبحانه،
وكله مبتدأ بعد أن لم يكن
سبحان الخالق.
أيضا نعم. من صفات الله عز وجل الإحياء والإماتة، فقد ذكروا أن عليا يحيي الموتى، ولو من المعجزات أنه يحيي الموتى، وكون يحيي الموتى قالوا لا يجوز إنكار هذا الكلام أبدا، بل أنكروا على من أنكر هذا.
نعم. أثبتوا له الإحياء
واستغربوا من يأتي يقول لا علي لا يحيي الموتى.
الإحياء أم الخلق؟
أثبتوا أحياء وخلقا.
نعم.
هو يخلق وكذلك يحيي الموتى. فأثبتوا له الاثنين معا.
نعم.
كما أنه يحيي الموتى كذلك هو يخلق عندهم، كما ذكرنا أتأت عن قول حسين الفهيد قال أن خرجت يد من القبر فقالت أتسب عليا وهو الذي خلقك.
طيب.
ويأتي نعم. عبد الحميد المهاجر ويقول أن عليا يحيي الموتى.
إذن إليكم هذا المقطع وبعده نلتقي.
قضية المعجزات عند أهل البيت وإحياء الموتى وهذه الأمور هذه قطرة من بخورهم. إذا سمعت شيء من هذا فقل لم يصل إلي إلا ذريرة صغيرة وقطرة من بحرهم لا تنكر، لأن الأشياء اللي عندهم أكبر وأكثر وأكثر مما أنت تتصور حبيب.
يعني هذا إذا كان مجرد إحياء الموتى هذا يعني ذرة من معجزاتهم فقط،
قطرة من بحر كما يقول.
نعم. وإلا فلهم من المعجزات ما يصفون به رب العالمين.
نعم.
يعني إحياء الموتى، طيب هل في دليل من القرآن الكريم أن عليا يحيي الموتى؟ إذا كان عليا يحيي الموتى لماذا لا يحيي من مات وكان يفتقد إليه؟
نعم.
هذا كله من الأشياء التي ليس عليها الدليل، وإنما أرادوا تثبيت قلوب أصحابهم وتغريرهم بما يتنافى مع التوحيد. بما يتنافى مع التوحيد، توحيد الله عز وجل أن الله هو الذي يحيي وهو الذي يميت، كما قال الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم الذي قال الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني
ويسقين
وإذا مرضت
فهو يشفين.
فهو يشفين.
نعم.
الشفاء بيد الله، والإحياء بيد الله، والإماتة بيد الله سبحانه وتعالى. وأما ما يتعلق بعيسى بن مريم فقد ذكرنا أن هذا ليس إحياء مطلقا، وإنما كان بأمر الله وبإذنه. نعم. أي أن الله سبحانه وتعالى أمره أن يفعل شيئا، فإذا فعل ذلك الشيء أحيى الله سبحانه وتعالى الميت عند ذلك.
نعم.
نعم. أيضا حي لا يموت، وهذا ذكرناه أيضا في الحلقة الماضية أنهم ذكروا أن عليا رواه رواية أنه قال أنا أحيي وأميت وأنا الحي الذي لا يموت.
نعم.
علم ما في الصدور أيضا تولي حساب الخلق، كما قالوا في الرواية حساب الخلق إلينا وإيابهم على إياب الخلق إلينا وحسابهم علينا.
نعم.
كلام علي يشبه كلام الله كما قالوا. علم ما في الأرحام، إذا كان الله سبحانه وتعالى يقول إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وعلماء الأصول يقول نكر في السياق النفي.
نعم.
ما تدري نفس أي نفس.
نعم.
سواء كانت نفس النبي أم نفس ولي أم أي صالح من الصالحين حتى كذلك الصحابة رضوان الله عليهم. لكن يأتينا من يقول أن علي بن أبي طالب والأئمة يعلمون ما في الأرحام، وربما يعرف ما في بطن هذه المرأة ذكر ولا أنثى. إذا كان الله سبحانه وتعالى يقول وما تدري نفس بأي أرض تموت، فكيف يأتي هؤلاء يقولون هذا الكلام إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام؟ يقول لا، الإمام يعلم ما في الأرحام، يشارك الله سبحانه وتعالى في هذا العلم.
نشاهد
تبارك وتعالى الله يعلم ما تحمل كل أنثى إلى آخر قوله. يقول واحد اعترض عليه في أحد البلدان قال أنتم تقولون إن الإمام يعلم ما في الرحم، الله يقول الله يعلم ما تحمل كل أنثى، كيف تزعمون هالقول؟ قلت له واحد من الاثنين، إما أهل العصمة مشتبهين ما يعرفون شي يقولون، أو جنابك مو ملتفت إلى نصوص أهل العصمة. قال شلون؟ قلت له في زيارة الرجبية لما تزور أهل العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تقول تخاطبهم وعندكم ما تحمل الأرحام وما تغيب، ولا ما تخاطبهم؟ في أكثر من مناسبة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يشيرون. واحد جاء عند الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه قال يا ابن رسول الله أنا ما عندي خلف ما عندي ولد، فلو تسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني ولدا يكون من مواليكم من أحبتكم. قال اذهب فقد حبلت زوجتك وإنك ستلد ولدا في يده اليمنى إصبع زائد. مو يقول له بعد شنو أكو، يعني مو يقول له بس حملة خلاص، يقول له لا وفي بطن زوجتك ولد له إصبع زائد عنده 6 أصابع في يده اليمنى، لما يولد سمه محمدا سيكون من أنصارنا ومن محبينا.
سبحان الله، يعني في الزيارة الرجبية هذا دليل، وأيضا أن يدسوا على الأئمة الأطهار مثل هذه الروايات التي تصل إلى حد الترهات هذا دليل.
هو إما أن يكون مشتبها بالقرآن الكريم لم يقرأ الآية الكريمة إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، أو يكون كلام المعصوم عنده أكبر من كلام الله عز وجل. والمعصومون الذين يعترف بعصمتهم لا يقولون بمثل هذا الكلام على الإطلاق، وإنما هذا بالزيارة الرجبية هذه. هل الزيارة الرجبية هذه أعظم من كلام الله؟
سبحان الله.
هل هذه الزيارات الرجبية اخترعوا لهم زيارات وأصبحوا يقررون الناس، يقول للناس ألستم تقولون في الزيارة الرجبية كذا؟ يقول نعم. قال إذن هذا دليل على أن الأئمة يعلمون كذا ويعلمون الغيب ويعلمون ما في الأرحام. علي بن أبي طالب كما ذكر ذلك صاحب كتاب الأنوار النعمانية نعمة الله الجزائري، مرت بهيمة بجانبه فسألوه ماذا في بطنها؟ قال إنه لا يعلم الغيب إلا الله. هذا في كتاب الأنوار النعمانية نعمة الله الجزائري. قال وذكر الآية الكريمة، فإما أن تكون أنت ما قرأت هذا النص أن علي بن أبي طالب سأله ما في بطن البهيمة البقر هذه، فقال لا إنه لا يعلم الغيب إلا الله، فجعل أن معرفة ما في بطن هذه البهيمة لا يعلمه إلا الله وهو مختص بعلم الله، وذكر أن ما يفعل هذا هم المنجمون. وأيضا ذكرنا في الحلقة الماضية ما يتعلق بتعطيل الله عن صفاته، أنهم أخذوا ما يتعلق بأسماء الله وصفاته ووضعوها للأئمة، أن الأئمة هم أسماء الله الحسنى وهم صفاته العلى، وكذلك اسم الله الأعظم عند الأئمة. حتى عملوا عملية احتكار لأسماء الله. يقولون إن الله سبحانه وتعالى اسمه مكون من 74 حرف أو هكذا، 72 منه عند الأئمة أو من 73 حرف، والله ما باقي معه إلا اسم واحد بس. يعني الله عز وجل سلبه الأئمة وأعطاهم 72 حرف، يعني اسم الله الأعظم عندهم مكون من كم حرف؟ من 73 حرف. 72 حرفا عند الأئمة، إبراهيم عنده 8 وبعض الأنبياء عندهم من 4، لكن أهل البيت عندهم أكثر من الأنبياء في اسم الله الأعظم.
من الذي قال
هذا؟ أحد أئمتهم قال هذا الكلام، عبد الحميد المهاجر يقول هذا الكلام.
إذا نستمع إليه.
المؤمنين اللي عنده 72 حرف من الاسم الأعظم، الله سبحانه وتعالى استأثر بحرف واحد لنفسه استفاه عنده وأعطى محمدا وأهل بيته 72 حرف، في حين أكثر الأنبياء إبراهيم كان عنده 8 حروف فقط، 8 حروف، عيسى 4 حروف عنده فقط، فأنت تستكثر عليهم. قلت له اسمع كلامي يا حبيبي.
سبحان الله، يعني ما هذا الاسم المكون من 73 أو من 73 حرفا؟
هذا جملة هذه ولا كم يعني؟
نعم مقطع،
ليس اسما.
نعم.
هذا يذكرني بنكتة أن واحدا من العجم سمى ابنه أخانا نكتل، نكتل.
نعم.
أرسل معنا أخانا نكتل. فسمى ابنه نكتل. سمى ابنه نكتل.
نعم.
فقال له طيب أنت ليش سمك ابنك؟ قال أخو يوسف كان اسمه نكتل.
نعم.
بدليل قول الله عز وجل أرسل معنا أخانا
نكتل.
نكتل، فظن أن نكتل هذا إيش؟
هذا اسما.
اسم.
نعم.
سبحان الله، وهؤلاء عندهم اسم. نعم. الله 73 حرف.
نعم. ظن نكتل اسما من الأسماء.
ظنه اسما من. نعم. الأسماء. أرسل معنا أخانا نكتل.
نعم.
سبحان الله. إذن هذا يقول أن الأئمة عندهم 72 حرفا. طيب إذا كان إبراهيم عنده 4 حروف، طيب هؤلاء كم عندهم؟ 72. طيب إبراهيم عنده 4 والمجموع كله كم؟ 72. يعني الله عز وجل لم يعطي إبراهيم إلا 4، لكن
8
حروف.
نعم.
وبعض الأنبياء 4.
4.
لكن عيسى. عيسى أليس؟ لكن هم أعطاهم كم؟
72
حرفا، سطو وحصر لأسماء الله.
نعم. واستأثر الله بحرف واحد،
بحرف واحد عندهم.
نعم.
هذا من تعطيل الله عز وجل عن أسمائه.
نعم.
أيضا الأئمة هم وجه الله، الأئمة هم وجه الله. عن أبي جعفر قال نحن والله وجه الله نتقلب في الأرض بين أظهركم، ونحن عين الله في خلقه، ويده المبسوطة بالرحمة على عباده، هذا في كتاب الكافي.
نعم.
إذن الأئمة هم وجه الله، فلما نأتي نقول كل شيء هالك
إلا وجهه
سيصبح المعنى ماذا؟
كل شيء هالك إلا الأئمة.
إلا الأئمة، يعني الأئمة لا يهلكون، سيبقون كل من عليها فان، ويبقى
وجه
ربك ذو الجلال والإكرام، يعني الأئمة لا يفنون. طيب ما معنى هذا الكلام؟ هل الله عز وجل ليس عنده وجه إلا هؤلاء الأئمة؟ الله ما كان عنده وجه قبل ولادتهم ثم لما ولدوا أصبح الله له وجه؟ يعني ما معنى كلمة الوجه؟ وأينما تولوا فثم وجه الله.
نعم.
يعني أينما تسيروا الأئمة موجودون أمامكم.
ويقولون لسنا بمجسمة،
يقولون لسنا بمجسمة، لكنهم معطلة، عطلوا الله عز وجل عن صفاته وأعطوها لمن؟ للأئمة.
نعم.
أي أن الله لو سألته هل الله له وجه أو ليس له وجه يقول لك لا وجه الله لا. الله ليس له وجه. طب من هو وجه الله؟ الإمام علي، الإمام الحسن، الإمام الحسين. إذن يقول حسين الفهيد أن الأئمة هم وجه الله، وأينما ذهبت وأينما توجهت هم أمامك.
إذا نشاهد هذا المقطع وبعده نعقب.
يديك في الظاهر أنت بعيد، لكن في الحقيقة أنت بين يدي الحسين في كل مكان، بين يدي أبي عبد الله في كل مكان بأبيه وأمي. إحنا نشوف دقة لفظ المعصوم، يقول من زار الحسين عارفا بحقه. الليالي التي مضت أنا ذكرت بعض مقامات الحسين اللي لابد أنك تعرفها، بعض مقامات الحسين، أنه حاضرا عندك، أنه يسمعك ويرد عليك سلامك، أنه قادر على كل طلب تطلبه منه، أنه هو الوجهة التي يتوجه بها إلى الله، وأنه هو القبلة للقلوب، وأنه لابد أن تكون متصلا بإمامك حتى يتصل بك. أو بمعنى أدق قول الجليل جل وعلا أينما تولوا فثم وجه الله، والمعصوم هو وجه الله، فأينما تتوجه هذا الحسين.
يعني أينما تولوا فثم وجه الله، أينما تولوا فثم الحسين. إذن أظن إذا نظرت هكذا فهذا الحسين، الحسين، الحسين. يعني كيف نعقل ما يقول هؤلاء؟
هو كما قلت قبله أخذوا صفات الله سبحانه وتعالى وعطلوا الله عن صفاته وركبوها للأئمة، أي أعطوا الإمام الحسين وغيره من الأئمة أن الأئمة هم وجه الله، أينما تذهب أينما تسير في كل زمان في كل مكان الأئمة هم أمامك ينقذونك ويكونون معك ويسمعون كلامك ويرون مكانك. إذن كيف يعطوا الناس قناعة؟ كيف يعطوا الناس جرعة ليكون عندهم اعتقاد في الإمام الحسين؟ لابد أن يصرف صفات الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الأئمة، لأن الإنسان بطبيعته ضعيف يحتاج إلى من يقويه. ولهذا المشركون ليش عبدوا الأصنام؟ قال الله عز وجل واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة. الإنسان يريد أن يعتز بطبيعته ضعيف، فهو لا يريد أن يركن إلى ضعيف مثله. ولهذا كما قال المحاسبي قال الذي مخلوق يستغيث بمخلوق مثل الغريق يستغيث بالغريق.
نعم.
إذا كنت أنت تعتقد أن الحسين بشر مخلوق مثلك لن تتوجه إليه ولن تركن عليه ولن تستغيث به، فلا بد أن يعطوه مزجة وأن يعطوه نوعا من القناعة أن الحسين يختلف عن البشر وأنه أينما ذهبت فهو معك. إذا اركن عليه، توجه إليه، خلي قلبك معه حاضر في كل وقت. إذا هذه صفات الله سبحانه وتعالى، عطلوا الله عن صفاته ثم أعطوا صفات الله للأئمة. ولهذا سبحان الله يد الله فوق أيديهم تصبح الإمام فوقهم، يقول يد الله فوق أيديهم.
نعم.
وقال وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم. ننظر ما هي يد الله عند الشيعة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن أمير المؤمنين عليه السلام قال أنا علم الله وأنا قلب الله الواعي ولسان الله الناطق وعين الله وجنب الله وأنا يد الله. التوحيد للصدوق،
استغفر الله.
وكذلك يقول رضوان درويش مؤيدا هذا الكلام، يأتي بمثل هذا الكلام ويقول أن الإمام هو عين الله وهو يد الله ووجه الله وقلب الله الناطق.
نسمع هذا المقطع وماذا يقول رضوان درويش. يعني لقد ذهبوا المذاهب فيما قالوه من قبل ومن بعد.
إخوان اقرأوا كتب الشيعة، الشيخ الصدوق في كتاب التوحيد، توحيد الشيخ الصدوق صفحة 206 يقول الشيخ الصدوق عن أمير المؤمنين أنا عين الله، أنا جنب الله، أنا يد الله، أنا قلب الله الواعي. أنا قلب الله الواعي. ما معنى هذه الكلمات لأمير المؤمنين في هذه الليالي؟
والله يكذب، حتى أنه كذب في النقل، حتى أنه ذكر رقم الصفحة خطأ، حتى وهو ينقل يقول لمن يجلسون أمامه ناقلا عن الصدوق رقم الصفحة كذا،
وبرجوع طبعات مختلفة. لا إيش؟
لا والله بالرجوع حتى إلى كتاب التوحيد للصدوق ليست هذه الصفحة التي يقول، فهو يقول هكذا.
طيب نأتي لآية كريمة وهي قول الله سبحانه وتعالى تبارك الذي بيده الملك لو جئنا وأخذنا كلمة يلي وركبنا عليا والأئمة يعني تبارك الذي علي كيف
تسمعني؟ الملك بعلي الملك
تبارك الذي بعلي الملك ما هو الله هذه الصفة تبارك الذي هنا قاعدة مهمة جدا في القرآن عندما يأتي الله عز وجل
يعني حتى بقول اليهود وقالت اليهود يد الله مغلولة ما معناها
يعني علي مغلول
مغلول
يعني إذن عندما يأتي الله عز وجل بالاسم الموصول دائما ولا يذكر اسمه فهذا يدل على أن هذه الصفة لا توجد عند غيره تبارك الذي نزل الفرقان على عبده يعني ما يمكن واحد يدعي أنه نزل القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام تبارك الذي بيده الملك كلمة اليد هنا لا يمكن أن تؤول بالأئمة على الإطلاق لكنهم أرادوا تحريف كلام الله عز وجل وإنكار أن يكون الله له يد إنكار يعني هم يأتون بمقدمتين إنكار أن الله يكون له يد فإذا جاء واحد يقول طيب أنا وجدت في القرآن الكريم ذكر اليد لله إيش معناها؟
الإمام
لا هي ليست يد الله هو الإمام طيب كيف يكون الإمام يد الله؟ الإمام هو نعمة الله هو قدرة الله هذا كلام لا
ثم إن الإمام هو علم الله قلب الله الواعي لسان الله الناطق عين الله جنب الله يد الله لا إله إلا الله بعد الفاصل نلتقي
من القلب طير أشجاني
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية لحضراتكم من جديد وأجدد التحية لفضيلة الشيخ خالد الوصابي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة
الله إذن هم يدعون أن الإمام هو وجه الله أن الإمام هو يد الله أن الإمام هو لسان الله الناطق أن الإمام هو عين الله وجنب الله ويد الله إذن ماذا؟
بعبارة مختصرة هو الله
لا إله إلا الله
بعبارة مختصرة نعم. لو جئنا نقول لهم أنتم تزعمون أن الإمام هو الله وكما ذكرنا في الحلقات الماضية أنهم يسمونه ربا وأنهم يسمونه إلها طبعا لو جاء واحد يقول لهم يا جماعة أنتم أصل الإمام عندكم إله سيقول لا
لكن حينما نقول أن رضوان درويش قال هذا الكلام والذي سقتموه على أن الإمام هو لسان الله الناطق عين الله جنب الله فلا بد أيضا أن نقف مع هذه المعاني واحدة واحدة نعم
لما نقول أنا علم الله يعني أن الله ليس له علم أو أن هذا شيء منفصل عن الله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم هنا لما نأتي للآية هذه ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم هل نقول وسعت كل شيء رحمة وعليا إذا كان علي هو علم الله إما أن يكون الله له علم غير علي بن أبي طالب هل قبل أن يولد علي بن أبي طالب لم يكن الله له علم ثم وجد علم الله بعد ذلك عندما مات علي بن أبي طالب أو سينكرون أنه مات هل مات علم الله يعني هنا أسئلة كثيرة جدا نريد أن تحل المشكلة هذه أيضا أنا قلب الله والله أول مرة أعرف أن في صفة إثبات الله اسمها قلب ما معنى قلب الله سبحانه وتعالى معروف أن القلب هو بالنسبة للإنسان معروف وتعالى الله أن يشبه بالإنسان لكن لما يقولون أن علي هو قلب الله ماذا تعني هذا الكلمة تحتاج إلى شرح بمعنى إذا قلنا أن عليا هو مصدر معلومات الله مصدر حياة الله مصدر يعني هذا يحتاج له إلى معنى هذا المعنى عندهم هم يحتاج إلى شرح ولسان الله الناطق بمعنى أن عليا هو المعبر عن الله لما نقول مثلا الناطق بلسان فلان المعبر عن الله لسان الله الناطق ما في واحد هو لسان الله الناطق الله عز وجل لا يحتاج إلى أحد يكون هو المترجم عنه المعبر عنه
ربما كان كما قالوا في مقطع أدعناه في حلقة قادمة أن الله يتكلم بصوت علي
بن أبي طالب إذن ارتكبوا شيئين اثنين أولا الأمر الأول هل الله يتكلم أو لا يتكلم فإن قالوا أن الله سبحانه وتعالى يتكلم هل كلامه هو كلام علي أو كلام الله سبحانه وتعالى شيء منفصل عن كلام علي بن أبي طالب وإن كان الله سبحانه وتعالى لا يتكلم فإذا علي بن أبي طالب تكلم بالنيابة عن الله عز وجل أيضا هل علي بن أبي طالب كلامه يشبه كلام الله سبحانه وتعالى وكلام الله يشبه كلام علي بن أبي طالب هذا هو التشبيه بعينه وكذلك عين الله هذا ما سيأتينا في الرواية التي بعدها أن الأئمة هم عين الله عن أبي جعفر عليه السلام قال نحن والله وجه الله نتقلب في الأرض بين أظهركم ونحن عين الله في خلقه ويد المبسوطة بالرحمة على عباده. فلما نقول هم عين الله كما قال الله لموسى ولتصنع
على عيني،
يعني تصنع على الأئمة، يعني كيف تصنع على الأئمة؟ قال تجري بأعيننا، يعني تجري بالأئمة، يعني الأئمة هم الذين يرعونها، وإنما كما قال العلماء تجري بأعيننا أي بمرأة منا، أن نعم. الله يطلع عليها بعينه ويحرسها من أن يصيبها مكروه في سفينة نوح. فاصنع الفلك بأعيننا ووحينا، أي أننا نطلع عليها بأعيننا ونراقبها هكذا. إذن إذا كان هذا التفسير معنى هذا يعني تحريف لكلام الله سبحانه وتعالى واضح، ويعني نفي أن يكون الله له عين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور، هذا في إثبات العين لله سبحانه نعم. وتعالى. أيضا جنب الله هم الأئمة. أنا بعبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام أنا عين الله ولسانه صادق ويده وأنا جنب الله. للمعلومية ليس لله صفة تسمى الجنب، ليس لله صفة تسمى الجنب. طيب كيف نفعل بقول الله عز وجل يا حسرة على ما فرطت
في جنب الله،
في جنب الله. العلماء يقولون هنا كلمة جنب بمعنى حق،
نعم،
بمعنى الجناب في حق جناب فلان بحق فلان،
نعم.
يعني هنا كيف نعرف أن هنا التأويل بمعنى الحق؟ لأن التفريط لا يقع في ذات الله. أنا لما أقول فرطت في كذا،
نعم،
تفريطي وفعلي لا يقع في ذات الله، وإنما يقع في الحق المعنوي. وإنما يقول يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، أي في حق الله الذي أوجبه علي. لكن الشيعة فهموا من هذه الآية الكريمة أن الله له جنب، والعلماء عليهم رحمة الله كالإمام الدارمي وابن القيم عليه رحمة الله في الصواعق المرسلة بيّنوا أن هناك ليس هناك صفة لله تسمى الجنب، وإنما معنى الجنب هنا معنى الحق، لأن فعل الآدمي وهو التفريط لا يقع في ذات الله سبحانه وتعالى، وإنما يقع في الحق الذي أمر الله سبحانه وتعالى به.
نعم.
إذن هنا جنب الله ليس هناك صفة تسمى الجنب لله، إلا إذا فسرنا وأنا جنب الله وأنا حق الله. يعني ما هو الحق الذي كيف يكون علي حق الله؟ إلا إذا أثبتوا لله جنبا شيء أمر آخر غير هذا عليهم بإثباته. أيضا قالوا أن الأئمة هم لسان الله، وقد تكلمنا عن هذا،
لسانه الصادق،
لسانه الصادق، يعني قلنا إنهم هم المعبرون عن الله عز وجل، نعم، المتكلمون باسم الله. أيضا باب الله هو علي. عن أمير المؤمنين قال أنا عين الله في أرضه، أنا لسان الله الناطق في خلقه، أنا نور الله الذي لا يطفأ، أنا باب الله الذي يؤتى منه وحجة على عباده.
سبحان الله.
وهو كما قلنا باب حطة كما في الحلقة الماضية، نعم، ذكروا أن باب حطة هم الأئمة، يجب الناس يسجدوا لهم.
نعم.
أيضا قلب الله هو علي. عن الصادق عليه السلام قال خطب أمير المؤمنين فقال أيها الناس أنا قلب الله الواعي، ولا يوجد صفة تسمى قلب الله في نعم. الكتاب ولا في السنة. أيضا علم الله هو علي، وهذا أشرنا إليه في الرواية الأولى. علي هو نفس الله، وقد فسروا قول الله ويحذركم الله نفسه، أي يحذركم الله عليا، يعني أن الله يحذرنا من علي، يعني كيف؟ طيب. أما إذا قلنا نفسه يحذرنا الله عقابه وبطشه.
إذن هذا هو رضوان درويش وهو يقول إن عليا رضي الله عنه هو نفس الله.
أما سؤال الأخ ابن الزهراء ما معنى كون أمير المؤمنين عليه السلام نفس الله، هذا وارد في الخطب في الزيارة السادسة، السلام على نفس الله القائمة فيه بالسنن، وهذا قول عيسى عليه السلام بصريح القرآن تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ونحن عندما نقرأ عرفني نفسك ونقرأ من عرف نفسه فقد عرف ربه، ونقرأ في الزيارة الجامعة أنفسكم في النفوس، نعرف حقيقة الولاية ما هي ومقامات الولاية ما هي. وحضرة الإمام رضا عليه السلام أعطيكم المصدر في كتابه، في كتاب نعم اللهم صل على محمد وعلى محمد، مناقب آل أبي طالب لأبي جعفر ابن شهرشوب المسندراني في المجلد الثاني، الروايات الواردة في فضل أمير المؤمنين على لسان الأئمة، ومنهم الإمام رضا عليه السلام في قوله تعالى ويحذركم الله نفسه، يقول الإمام والله لقد حذرهم وخوفهم بنفسه، والمراد من نفسه هنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه.
الله. إذن كأنه اختزل رب العالمين سبحانه وتعالى في علي، لكن ها هنا لابد أن نعود إلى التأويل، إلى التفسير. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، يعني ما في نفسك لا أعلم ما في علي،
ما في علي. يعني الكلام غير منضبط
بالطبع.
يعني غير منضبط. هذا يدل على أنهم يقولون أقوالا لا يعرفون معناها. وإذا قال أن الإمام هنا ويحذركم الله نفسه أي الإمام علي، وهذا قالها حسين بن فهيد من قبله، قال أن المعنى بقوله سبحانه وتعالى ويحذركم الله نفسه أي الإمام، أي أن الإمام هو نفس الله. إذن بعبارة مختصرة لو قلنا أن الإمام هو الله ما في علينا حرج عندهم. إذن هم يقولون الإمام هو نفس الله ويحذركم الله نفسه أي الإمام. إذن الإمام هو نفس الله، إذن هنا الإمام هو نفس الله عند الشيعة. أليس هذا هو تعطيل لله عز وجل عن ذاته وعن صفاته؟ إذن يصبح الإمام هو الله والله هو الإمام، وليس هناك شيء موجود غير الإمام، ليس هناك شيء صحيح. موجود غير الإمام. فيد الله هو الإمام، علم الله هو الإمام، قدرة الله هي الإمام، وكل شيء هو الإمام. إذن هنا يأتينا أثر الإمامة على التوحيد، كيف مسخت الإمامة التوحيد. إذن ونأتي إلى تشبيه الله بخلقه عند الشيعة. الشيعة يتظاهرون أمام الناس أنهم أهل توحيد، ويأتي من أثبت لله عز وجل صفات، يعني لو أن إنسان قال لله يد سيقيمون الدنيا عليه ولا يقعدون.
نعم.
هذا مشبه لله بخلقه. لكن نأتي،
لكنهم يعني قبل أن ندخل دعني أخرج بك قليلا عن الموضوع. هم دائما يقولون إن أهل السنة مجسمة، إن أهل السنة مشبهة، واستدلوا على ذلك بهذا الخبر الذي فيه أو الذي يطلق عليه الشاب الأمرد. ولعل هذه دائما مما يسوقه هؤلاء بعلم أو بغير علم.
وش الشاب الأمرد؟
ها؟
إيش الشاب الأمرد؟ ما هو الحديث الذي ساقه؟
طيب يعني أنا أسألك الآن لما نرد على هؤلاء؟
هناك حديث رأيت ربي على صورة شاب أمرد.
هل هذا حديث؟
هذا حديث يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كما في اقتضاء كما في كتاب الاستقامة، هذا حديث كذب، هذا حديث كذب. إذن شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن الجوزي وغيره من العلماء حكموا على هذا الحديث بأنه كذب.
نعم.
طيب يأتي أنه هناك العلماء كانوا يتكلمون عن رؤية الله عز وجل في المنام، رؤية الله في المنام. لما يقول رأيت ربي، شيخ الإسلام ابن تيمية كان يتكلم في كتابه الذي هو الكتاب الرد على الجهمية، الرد على الجهمية.
نعم.
كان يناقش مسألة من استدل بالأحاديث النبوية على رؤية الله. قال مثلا في قوله في الحديث الشاب الأمرد رأيت ربي على صورة شاب أمرد، قال فغاية ما يستدل له بقول رأيت ربي أي الرؤية المنامية.
نعم.
بهذا الحديث أي غاية ما يمتلكون من الأدلة هذا. يعني رأيت ربي،
يعني كان يرد عليهم،
كان يرد على القاضي أبي يعلى الحنبلي.
نعم.
حيث أنه استدل بقول رأيت ربي، رأيت ربي على صورة أشاب أمرد على إطلاق الرؤية، قال غاية ما يستدل لهم بهذا الحديث على إطلاق لفظة رأيت ربي لا في اليقظة وإنما في المنام. ورؤية المنام غير الحقيقة. يعني ابن تيمية كان في مقام الحوار والرد وليس في مقام الاستدلال، وأما هو نفسه فهو يضعف هذا الحديث على الإطلاق وليس صحيحا عنده. إذن السؤال يرجع إلى ما بدأت به السؤال، عندما يتهمون أهل السنة بأنهم مشبهة بأنهم مجسمة، نسأل سؤالا، هل أهل السنة يقولون عن الله أنه جسم؟ كلمة مجسمة، هل التجسيم يؤخذ من لفظة جسم وإلا من إثبات الصفة؟ لما نقول فلان مجسم
من الإثبات،
إن أردنا أنه مجسم أنه يقول أن الله جسم، فأهل السنة لا يوجد منهم أحد يقول الله جسم.
نعم.
وإن قلنا أنه مجسم من إثبات الصفة لله، بمعنى أن من قال أن الله سميع، أن الله بصير، أن الله له يد، أن الله له وجه، يلزم التجسيم، فيلزمهم هم أيضا بإثبات الحياة لله.
نعم.
أن الله جسم. والعلم أن الله جسم، والسمع أن الله جسم، وهكذا ينطرد في جميع الصفات. فإذا كان بإثبات صفة واحدة يستلزم التجسيم، فبإثبات الصفة التي هي نظيرها يلزم التجسيم كذلك. يعني مثلا نأتي نقول هل الله حي أو ليس بحي؟
حي.
حي.
نعم.
طيب الحياة الآن في المدلول الإنساني المفهوم الإنساني لا تكون الحياة إلا بدم ولحم.
نعم.
ويحتاج إلى مقومات الحياة. هذا إذا قسناها على البشر، يعني إذا قسناها على البشر إذن يستلزم أن الله يقسم بهذه الطريقة. لكن لو يقول الله حي وحياته تختلف عن حياة المخلوق نقول وكذلك الله سميع وسمعه يختلف عن سمع المخلوق وبصير وبصره يختلف عن بصر المخلوق ويه يد ويده تختلف عن يد المخلوق وهكذا كل صفة أثبتناها لله عز وجل أثبتناها تحت إطار ليس كمثله شيء وهو السميع البصير مشبهة. لما نأتي لفظة مشبهة هل اتهمتمون بالتشبيه لأننا نقول الله يشبه خلقه أم اتهمتمون بالتشبيه لأننا نثبت الصفات له؟ فإن اتهمتمون أننا نشبه الله بخلقه نقول معاذ الله أن يوجد عندنا سني يقول الله يشبه خلقه، بل هذا كفر عندنا كما قال شيخ البخاري قال من شبه الله بخلقه فقد كفر ومن نفى ما وصف الله به نفسه ووصف به رسوله فقد كفر.
نعم.
إذن عندنا ليس هناك شيء يسمى التشبيه. أما إن اتهمتمون بالتشبيه من إننا نأخذ بصفات الله عز وجل فيلزمكم ما لزمنا.
طيب شيخي، يعني دعني أسوق من استنكر هذا الحديث من كبار علمائنا. استنكر هذا الحديث الإمام أحمد ويحيى بن معين والنسائي وابن حبان والسبكي وابن حجر والسيوطي والشوكاني، ويعني
حديث مكذوب.
نعم نعم نعم.
هذا حديث مكذوب.
نعم.
شيخ الإسلام ابن تيمية قلت لك كذبه هو بنفسه في كتاب الاستقامة، وإنما كان في طريقة الحوار، لأن هناك شيء اسمه الإلزام والجدل. مثال، أضرب لك مثال.
نعم.
مريم عليه السلام لما ذهب أبو بكر الباقلاني إلى النصارى فطرح عليه النصارى شبهة، قالوا له ماذا تقول أو ماذا يقول المنافقون في زوجة نبيكم، يعني يتهمون عائشة.
نعم.
بالزنا. فقال أبو بكر الباقلاني هما امرأتان، امرأة اتهمت بالزنا ولم تتزوج وأنجبت ولدا، وامرأة اتهمت بالزنا وهي مزوجة ولم تنجب ولدا حتى ماتت، فأيهما أقرب إلى التهمة؟ فأفحم النصارى.
نعم.
يعني يريد
في مقام الاستدلال،
في مقام المحاورة والمحاجة.
نعم.
لهم.
نعم.
وإلا أبو بكر الباقل لن ينزه مريم
بالطبع
عليها السلام،
لأن رب العالمين نزهها في قرآنه،
وينزه
عائشة لأن الله نزهها في قرآنه،
لكن هو يقولها لهم من باب الإلزام.
نعم.
فشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله كان يحاجج القاضي أبو بكر الباقل، كان يحاجج القاضي أبا يعلى في كتابه الرد على الجهمية ليس في مقام الاستدلال وإنما في مقام الإلزام.
نعم.
في مقام الإلزام قال غاية ما يحتج لهم بهذه الرواية وليس في مقام الاحتياج بها على الإطلاق.
نعم. إذن بارك الله فيكم شيخي، هذا هو الحديث الذي لطالما ساقه هؤلاء في مقام اتهام أهل السنة، وعليهم أن يرجعوا إلى في اتهامهم إلى كتاب تلبيس الجهمية لشيخ الإسلام ابن تيمية إذا أرادوا أن تتبين لهم الأمور، لكن أحسب أنهم ليسوا بمنصفين.
هم يأتون يقطعون. نعم. الجزء من الكلام، وقد تحديناهم أن يقرأوا الكلام كله حتى يتضح لهم المقصود فرفضوه ذلك.
نعم. إذن نعود إلى مسألة تشبيه رب العالمين بخلقه عند هؤلاء.
إذن ما لم يتضح أن عقيدة أهل السنة لا يؤمنون بالتشبيه ولا بالتجسيم، إذن ماذا تكون عقيدة الشيعة؟ الشيعة هم لهم طوران، طور قديم وطور جديد. الطور القديم عند الشيعة تشبيه الله عز وجل بخلقه، هذا كان قدماء الشيعة.
نعم.
المتقدمون منهم كانوا يشبهون الله بخلقه، ثم بعد ذلك تحول الأمر وتحول المجرى وأصبحوا الطور الثاني لما اختلطوا بالمعتزلة، كما يقول المرتضى اليماني في كتابه المنية والأمل، قال لما اختلطوا بالمعتزلة تحول بعضهم إلى الاعتزال وإنكار صفات الله، إلى التعطيل.
نعم.
من التشبيه إلى التعطيل. مثلا القميون وهم أصل التشيع مشبهة. من قال بهذا الكلام؟ قاله الشريف المرتضى في الرسائل. قال الشريف المرتضى وإن القميين كلهم من غير استثناء لأحد منهم إلا أبا جعفر بن بابويه رحمه الله بالأمس كانوا مشبهة مجبرة، وكتبهم وتصريفهم تشهد بذلك وتنطق. سؤال، هذا السؤال إلى عقلاء الشيعة، ما حكمهم على القميين؟ هل سيكفرونهم ويقولون القميون إلا من استثنى؟ الأصل هذه قاعدة كلية، إلا ابن بابويه القمي ليس مشبها، لكن الأصل في القميين التشبيه، هذا كلام الشريف الرضي. ماذا سيقولون فيهم؟ هل سيكفرونهم؟ لا، هم لن يكفرهم، سيكفرون غيرهم، لكن أصحابنا لأنهم من الربع ومن العشيرة ومن الجماعة ومن المذهب ومؤسسي المذهب ومن الذين أصلوا للمذهب، كيف سيكفرونهم؟ لأن جل الروايات وجل الأحاديث مروية من طريق هؤلاء القميين، لأنهم لو كفروا هؤلاء القميين سيطيح المذهب.
نعم.
إذن لكن نحن ننتظر منهم حكما إنصافيا، هل سيكفرون الذين صرحوا بالتشبيه لله عز وجل أم لا؟ مثلا إثبات الصورة لله مثل الإنسان، روايات في أصول الكافي عن محمد بن الفرج قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عما قال هشام بن الحكم في الجسم. إذن هشام بن الحكم يقول أن الله جسما، ما يوجد سني يقول هذا الكلام على الإطلاق. قال: وهشام بن سالم في الصورة، هشام بن سالم كان يقول أن الله عز وجل على صورة الإنسان. ما حكمهم على هذين الرجلين اللذان هما مؤسسا المذهب وفتقا أصوله وبين مذهب الشيعة؟ لكن تجد ماذا قال عبد الحسين شرف الدين الموسوي في المراجعات، قال: وقد تجدهم يتهمون الهشامين بالتشبيه. قالوا: هذه الدعوة من غيرهم يعني، وربما يعني اتهم الشهرستاني في الملل والنحل أنه اتهم هشام بن الحكم وهشام بن سالم بالتجسيم والصورة، لكن لا يعلم أنه في أصول الكافي أو لا يريد أن يتطرق إلى هذا. وعن إبراهيم بن محمد الخزاز ومحمد بن حسين قال: دخلنا على أبي الحسن الرضا عليه السلام فحكينا له أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه في صورة الشاب الموفق في سن أبناء 30 سنة، وقلنا إن هشام بن سالم وصاحب الطاق والميثمي يقولون إنه أجوف إلى السر والباقي صمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. إذن هؤلاء عمدة المذهب الشيعي، وهم هشام بن سالم وصاحب الطاق،
وهذا في الكافي،
هذا في كتاب الكافي
في الجزء الأول،
في الجزء الأول
الذي ليس فيه ضعيف،
الذي ليس فيه ضعيف على رأي جل علماء الشيعة المتقدمين والميثمي. هؤلاء الثلاثة الذين هم عمدة المذهب كانوا يقولون أن الله على صورة الإنسان، وأنه أجوف، وأنه على صورة شاب موفق ابن 30 سنة إلى السر والباقي صمد. هذه رواية عندهم، هذا التشبيه لله عز وجل بخلقه. إثبات الجسم لله، الرواية عن محمد بن الفرج قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عما قال هشام بن سالم في الجسم وهشام بن سالم في الصورة، أي أنهم يثبتون الله جسما. وأيضا الرواية الأخرى عن محمد بن الحكيم قال: وصفت لأبي إبراهيم عليه السلام قول هشام بن سالم الجواليقي وحكيت له قول هشام بن الحكم أنه جسم. إثبات أنه جسم لا كالأجسام. عن عبد الملك بن هشام الخياط قال: قلت لأبي الحسن رضا عليه السلام جعلت في ذاك، زعم هشام بن سالم أن الله عز وجل أن لله عز وجل صورة، وأن آدم خلق على مثال الرب، أن آدم على مثال الرب، يعني الله يشبه آدم وآدم يشبه الله، فيصف هذا ويصف هذا، وأومأت إلى جنبي وشعر رأسي، أعوذ بالله، يعني إن عنده شعر مثل آدم وعنده كذا. قال: وأومأت إلى جنبي وشعر رأسي. وزعم يونس مولى آل يقطين وهشام بن الحكم أن الله شيء لا كالأشياء، وأن الأشياء بائنة منه وأنه بائن من الأشياء، وزعم أن إثبات الشيء أن يقال جسم فهو جسم لا كالأجسام، شيء لا كالأشياء.
هنا أيضا اتهام يوجهونه إلى أهل السنة، أن هناك رواية أن الله خلق آدم على صورته، ويرجعون الضمير في صورته إلى رب العالمين لا إلى آدم، لا إلى أقرب مفعول.
هذه أو هذا الحديث متواتر عندنا وعندهم،
نعم،
موجود بروايات، لكن المشكلة كيف يفهم،
نعم،
كيف يفهم هذا الحديث خلق الله آدم على صورته؟ فأنا عندي بحث أكثر من 100 صفحة في هذا الحديث. أهل العلم يقول خلق الله آدم على صورته، الضمير يرجع إلى آدم،
نعم، على صورته التي هو عليها،
نعم، كيف معنى على صورته التي هو عليها؟ بعض أهل العلم قالوا بمعنى أن آدم لم يتطور في مراحل مثل ما الإنسان
داروين كما يقول، يعني كان الإنسان أصله
لا أصل غير هذا، نعم، غير هذا. ربما يفهم الإنسان أن آدم كان مثل الإنسان، كان طفلا ثم شابا ثم شيخا كبيرا، نعم. فقال آدم على صورته يعني كتلة واحدة، يعني خلق
رجلا
رجلا كاملا متكامل،
نعم، نعم.
خلق الله آدم على صورته بمعنى خلقه هكذا على هيئته،
نعم،
بخلاف غيره من البشر. وأما الرواية التي خلق الله آدم على صورة الرحمن فهذه قد ضعفها الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة وبين أنها لا تصح. إذن نرجع إلى الرواية التي
يعني الوقت انتهى شيخي، فلن نرجع إلا في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. طيب. لأن الأمر يحتاج إلى بيان، فهذه عقيدة وهذا معتقد، وكثيرا ما يحاول هؤلاء أن يلبس على مشاهدين الكرام بأن يقولوا قال أهل السنة، جسم أهل السنة، فهذه فرصة بإذن الله تعالى لأن
نحاول أن نبين حلقة كاملة في عقيدة أهل السنة في الله.
نعم.
الآن هذه عقيدة الشيعة، لكن ما يتعلق بأهل السنة في توحيد الله ممكن يكون لها حلقة خاصة
بإذن الله
وإدارة الشبهات والجواب عليها.
شكرا لك شيخ الكريم.
شكرا جزيلا.
وشكر موصول لكم أيها الأحبة في كل مكان. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني، شباب الحب والود تصوح هدى بإيماني. من القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني، شباب الحب والود تفوح هدى بي.